أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من المسائل الخلافية في كتاب الصوم مفطرية الارتماس. المشهور هو القول بمفطريته وأنه يوجب القضاء والكفار، لكن مقابل القول المشهور توجد أقوال أخرى ذهب إليها جملة من أساطين الفقهاء. فأحد الأقوال أن الارتماس بالماء رمس الرأس يعني موجب للقضاء فقط دون الكفارة، والقول الآخر أن الارتماس بالماء محرم تكليفا فقط لا يوجب قضاء ولا كفارة، ولكنه نعم منهي عنه تكليفا، فإذا فعله يأثم الصائم من دون أن يوجب قضاء أو كفارة. والقول الرابع هو كراهية الارتماس للصائم فضلا عن كونه يوجب قضاء أو كفارة، وإنما هو شيء مكروه. فالأقوال إذن في المسألة أربعة، لكن مع التسليم بأن المشهور اللي ربما نسب إلى بعضهم القول بالإجماع هو أنه مفطر ويوجب القضاء والكفارة. من المعاصرين الذين بنينا على مناقشة أقوالهم أيضا اختلفوا، فسيد الخوئي قدس الله نفسه والشهيدان الصدران قدس الله أرواحهم وشيخ الأستاذ الفياض ذهبوا إلى المفطرية وأنه يوجب القضاء والكفارة، إما على نحو الفتوى وإما على نحو الاحتياط الوجوبي، مهم ابناهم هذا في رسائلهم العملية. بينما اختار السيد الحكيم في المستمسك قدس الله نفسه القول بالكراهة، وتبعه تلميذه سيد السيستاني دام ظله الشريف، فأنه يقول بكراهة الارتماس للصائم كراهة شديدة من دون أن يوجب قضاء أو كفارة. دليل المشهور مجموعة من الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم، ومجموعة الروايات موجودة بين أيديكم ممكن تابعوها. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه الماء ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. ومنها يعني استدلال بذيل الرواية. ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. الرواية منقولة عن التهذيب في أكثر من موضع، وردت في موضعين وردت ثلاث كما نحن ذكرنا في المتن إذا اجتنب ثلاث خصال، لكن في مورد ثالث من التهذيب وردت أربع، فما بعد الطعام والشراب شيئين يعني مختلفين. وفيها بدل لا يضر ما يضر الصائم أيضا في موضع من التهذيب، أي قد تنفعنا إن شاء الله في الاستدلال المقبل. المهم هذه الملاحظة على هذه الرواية نحتفظ بها. الثلاث أربع ليست مهمة، لكن أول حديث قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب في موضع من التهذيب ما يضر الصائم. ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. ومنها موثقة حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس ولكن لا ينغمس. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. ومنها صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ومنها رواية مثنى الحناط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال: لا ولا المحرم. ومنها ما رواه الصدوق في كتاب الخصال قال حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا بإسناد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. فهي مجموعة من الروايات، ونرى أن جملة منها معتبرة صحيحة وموثقة. تقريب الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات يكون بعدة أشكال. الشكل الأول أنه العرف يفهم من ورود نهي متعلق بعبادة أو معاملة أنها تدل على الشرطية أو الجزئية، والنهي يدل على المانعية. يعني كما لو ورد نهي عن القهقه في الصلاة، يعني تفهم أن القهقه مانع من صحة الصلاة. افترض وإذا جاء أمر بالموالاة في الوضوء، تفهم أن الموالاة شرط في الوضوء. وهذه الروايات قد اشتملت على النهي، فإذا النهي حينما يتعلق بعبادة أو معاملة يدل على شيء مانع من الصحة، كما إذا ورد أمر متعلق بعبادة أو معاملة يدل على جزئية ذلك الشيء وشرطيته من العبادة أو المعاملة. ونحن مرت الآن بنا مجموعة من الروايات تنهى الصائم عن الارتماس، فالعرف يفهم من النهي أنه يقدح في صحة الفعل، كما لو ورد النهي عن القهقه في الصلاة أو عن الأكل والشرب في الصلاة أو النهي عن مثلا الاستمتاعات الجنسية للمحرم، ما تدل على أنها أي مانعة في صحة الشيء. فهذا إذن القرينة الأولى أو التقريب الأول للاستدلال بهذه المجموعة. التقريب الثاني للاستدلال بهذه المجموعة من الروايات أنها أخذت عنوان الصائم في النهي. لاحظ في مجموعة الروايات مثلا سألت أبا عبد الله عن الصائم يرتمس في الماء، قال لا، أو ما يضر الصائم إذا اجتنب إلى آخره. فمعنى إذن هذا الشيء المنهي عنه متعلق بعنوان الصوم، لأن أخذ وصف الصائم في الروايات، فمعنى أن هذا الشيء متعلق بكونه صائما، فمعنى يضر بوصفه صائما. التقريب الثالث للاستدلال بهذه المجموعة من الروايات هي صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الرواية الثانية في المجموعة، الظاهرة في أن الإضرار إنما هو من جهة المفطرية خصوصا مع ضمه إلى الطعام والشراب والجماع. إذا اعتبرنا وحدة السياق قرينة، نحن لا نعتبرها، يعني لا نعتبرها ماذا؟ لا نعتبرها على نحو القاعدة وعلى نحو المطلق، لأننا نحن عندنا أن الظواهر حجة، فقد وحدة السياق تكون قرينة تفيد ظهورا في حالة وقد لا تفيد ظهورا في حالة أخرى. فحينما نحن نقول أن وحدة السياق هنا قرينة، أقصد في هذا المورد ينشأ منها ظهور والظواهر حجة، لا يعني على نحو القاعدة أن وحدة السياق هي قرينة. فالصحيحة محمد بن مسلم الثانية هنا في التسلسل في المجموعة ظاهرة بأن الإضرار إنما هو من جهة المفطرية. الرواية ماذا قالت؟ سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، كأنه معناه إذا الصائم وفر ذن الثلاث خصال تم صومه، بعد لا يضره أي شيء آخر. فمعنى إذن أن الارتماس هو يضر في صحة الصوم. وهذه القرينة يعني ضم الارتماس إلى الطعام والشراب والجماع في صحيحة محمد بن مسلم، كثيرون استفادوا منها على مفطرية الارتماس باعتبار وحدة السياق. نحن قلنا لا نعتبر وحدة السياق بذاته قرينة بكلام مطلق، وإنما الظهور إذا أفاد هاي وحدة السياق أفادت ظهورا فالظهور حجة، قد لا يفيد ظهورا أو بمعونة التقنية الخارجية، كما لو ورد أمر بغسل الجمعة وغسل الجنابة بخطاب واحد ودل دليل من الخارج على أن غسل الجنابة ليس واجب، فيبقى غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب وغسل الجمعة ليس بواجب. فلذلك قلنا أن أكثر من واحد من الفقهاء استدلوا بهذه القصة مثل صاحب المدارك قال نعم في رواية ابن مسلم إشعار بمساواته للأكل والشرب والنساء ولكنها غير صريحة. الشيخ الشهيد في شرح نكت الإرشاد قال أيضا ويمكن الاحتجاج بعطفه على ما يوجب الكفارة بعطف الارتماس على ما يوجب الكفارة وهي الطعام والشراب والجماع في صحيحة محمد بن مسلم. السيد الأخوي ذهب أبعد من ذلك قال أن الدلالة صريحة على المفطرية. قال إذ من الواضح أن المراد بالإضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم ولا مع إلى آخر. المهم إذن هذه عدة تقريبات بهذه المجموعة من الروايات على مفطرية الارتماس وهي أكثر من قرينة ذكرناها. أما مرفوعة الخصال اللي هي كانت آخر رواية في المجموعة فهي واضحة طبعا لكن المشكلة في سندها. آخر رواية في المجموعة كانت مرفوعة الخصال. نعم. يوجد كلام للشيخ الطوسي في الاستبصار يقول أنه لا يوجد حديث واحد يدل على أن الارتماس في الماء يوجب قضاء أو كفارة. ونحن طبعا بعد تمامية الدليل على مفطريته فلا نحتاج بعد إلى رواية تفيد بأنه على الارتماس في الماء يوجب قضاء أو كفارة. ما دام هو مفطر إذن ارتكابه عن علم وعمد يوجب قضاء وكفارة. لا نحتاج بخصوصه رواية حتى يقول الشيخ الطوسي هذا الكلام. يعني عندنا رواية صحيحة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فبعد هذه الصحيحة لا نحتاج أن يأتي لنا دليل على كل مفطر يوجد رواية صريحة تقول أن في ارتكابه قضاء وكفارة، لأن يوجد عندنا صحيحة عبد الله تقول كل ما ثبت مفطريته فارتكابه عمدا يوجب الكفارة. وبعد لا نحتاج إلى هذا الكلام الذي موجود في الاستفسار عن الشيخ الطوسي ونقله أيضا صاحب الحدائق وسلم به. هكذا قال الشيخ الطوسي في الاستفسار قال ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء. لا نحتاج بعد حديث ما دام نحن تم الدليل على مفطريته، فبضميمة ما دل على مفطرية الارتماس إلى صحيحة عبد الله بن سنان التي تقول من أفطر عمدا فعليه الكفار، وهذا قد أفطر عمدا اللي ارتكب الارتماس في الماء فعليه. فهذا إذن الكلام من الشيخ الطوسي لا أعتقد أنه يغيب عنه هذا الشيء، إضافة لأنه هو نفسه الشيخ الطوسي قال بوجوب القضاء والكفارة على من كذب على الله وعلى رسوله في كتابه الاقتصاد. زين ولا توجد رواية على أن من كذب على الله وعلى رسوله عمدا يوجب القضاء والكفارة، فمن أين أوجب الشيخ الطوسي القضاء والكفارة؟ أوجب هذه هاي عموم صحيحة عبد الله بن سنان أنه أي شيء ثبتت مفطريته فارتكابه عمدا يوجب الكفارة، وهذا الارتماس قد ثبتت مفطريته فلا أحتاج إلى دليل بخصوص هذا المفطر أنه يوجب قضاء أو كفارة. وكذلك صاحب الحدائق أيضا قال نفس كلام الشيخ الطوسي قال أنه لم ينقل الأصحاب دليلا لمن قال بوجوب القضاء والكفارة، وإنما نقلوا القول بذلك عمن قدمنا ذكره مجردا. ما يحتاج ما دام استدلوا على مفطرية الارتماس خلاص بضميمة صحيحة عبد الله بن سنان التي تفيد أن كل ما ثبتت مفطريته إذا ارتكب عمدا عليه كفارة فلا نحتاجها. هذا إذن قول المشهور وهو أن الارتماس مفطر ويوجب القضاء والكفارة مقابل الأقوال الأخرى التي سردناها، والتي كانت بحسب التسلسل الذي ذكرنا قول بأن الارتماس محرم تكليفا فقط لا يجب قضاء ولا كفارة، وقول بأن الارتماس مكروه للصائم فضلا عن أن يوجب قضاء أو كفارة. فبما استدل أصحاب هذه الأقوال المقابلة لقول المشهور؟ توجد روايات، عدة روايات معارضة لهذه المجموعة هي التي استند إليها أصحاب القولين الآخرين. من هذه الروايات موثقة إسحاق بن عمار: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السلام: ليس عليه قضاء ولا يعودن. ليس عليه قضاء، وبالتبع ليس عليه كفارة، لأن معنى أن الارتماس لا يضر بصحة الصوم، لكن لا يعودن. سلا يعودن، هذا النهي نفهم على نحو الحرمة وعلى نحو الكراهة، هذا ربما بضم الأدلة بعضها إلى بعض، فلن يقولون هذا الدليل نافي لوجوب القضاء والكفارة. رواية أخرى رواها الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب والاستبصار بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم أن يرتمس في الماء. ورواية ثالثة أيضا وقد تقدمت استدلينا بها على قول المشهور، رواية الحناط والصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال: لا ولا المحرم. هاي استدلينا بها على القول الأول لأن فيها نهي، لكن قالوا لو تممت ذيل الرواية فيها تكملة يقول قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا. ونحن نعلم أنه ليس مفطرا ولا حراما أن يلبس الصائم، وإنما مكروه. فقالوا نفس رواية مثنى الحناط والحسن الصيقلي، إذا استدلنا بس بصدرها خوهي تدل على القول المشهور كما نحن ثبتنا، لكن إذا استدلنا بوحدة السياق مع ذيلها هي صدرها ينهى. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال: لا ولا المحرم. وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا. ونحن نعلم أن هذا الذيل مكروه، ليس حراما ولا مفطرا. فإذا بقرينة وحدة السياق يكون النهي ذاك المذكور في الصدر وللكراهة. فعدة روايات إذن استدلوا بها على أن الارتماس إما حرام تكليفا فقط أو مكروه من دون أن يوجب قضاء ولا كفارة. فالقول الأول إذن هو مقابل القول المشهور أن الارتماس محرم تكليفا ولا يقدح في صحة الصوم، ودليله طبعا الجمع بين الطائفتين من الروايات. قالوا أن الروايات في الطائفة الأولى ناهية عن الارتماس، تنهى الصائم عن الارتماس، وكما قلتم أن النهي إذا تعلق بعبادة أو معاملة فيحمل على الحكم الوضعي، لكن بالجمع مع موثقة إسحاق التي نفت أن يكون الارتماس فيه قضاء أو كفارة، فالنتيجة الجمع بين هاتين الطائفتين يكون النهي تكليفيا، بمعنى أن يأثم صاحبه من دون أن يوجب فساد الصوم. هذا دليله القائل بالحرمة، قال الجمع بين الطائفتين، الطائفة الأولى التي نهت عدا طبعا صحيحة بن محمد بن مسلم قد لا يشملها هذا الجمع فيؤجل النقاش فيها، لكن هو هذا دليله، قال أن الطائفة الأولى نهت الصائم عن الارتماس، وكما قلتم أن النهي في مثل هذه الموارد يحمل على النهي الوضعي بمعنى القدح في صحة الشيء، لكن لما جاءت موثقة إسحاق بن عمار وقالت أنه لا قضاء بالارتماس بالماء متعمدا، فنتيجة الجمع بين الطائفتين يكون النهي عن الارتماس تكليفيا وليس وضعيا، بمعنى أنه يفسد الصوم أو يوجب قضاء أو كفارة. قالوا خصوصا مع اقترانه بنهي المحرم عن الارتماس، ونعلم أنه نهي تكليفي، فلذلك حينئذ هذه ربما إذا استفيد لهذا القول تكون قرينة على أن النهي هنا تكليفي هذا القول تبناه عدد كبير من الفقهاء، اختاره جماعة كثيرة، بل في مصباح الفقيه نسب إلى أكثر المتأخرين، ومنهم المحقق الحلي في الشرائع قدس سره قال: ويجب الإمساك عن الارتماس، وقيل لا يحرم بل يكره، والأول أشبه، يعني يجب الإمساك، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا، فهذه الحرمة تكليفية، لا يفسد الصوم بفعل الارتماس. شهد الثاني في المسالك أيضا علق على المسألة واختار نفس القول، قال: وأصح الأقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم. فهذا دليل إذن باختصار هذا القول، هو الجمع بين الطائفتين من الروايات. لكن يبقى طبعا هذا القول لم، هذا إذا قبلنا هذا القول لم يرد على الرواية الثانية في وهي صحيحة محمد بن مسلم اللي قلنا أنها قريبة من الصراحة في المفطرية: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام والشراب والجماع والارتماس. فيها قريب من الصراحة بالمفطرية، وهذا الجمع الذي ذكره صاحب هذا القول غير كافي.